بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب صلاة الخوف. قال: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. وعن ابن عمر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فإذا بارك الله فيكم، قال هنا: باب صلاة الخوف. ما معنى هذا التبويب؟ لا توجد صلاة اسمها صلاة الخوف، يعني لا توجد صلاة اسمها صلاة الخوف مثل صلاة الاستسقاء أو صلاة الخسوف أو غير ذلك، وإنما باب كيفية الصلاة عند الخوف. المعنى يكون: باب كيفية الصلاة عند الخوف. فلا توجد عند الخوف صلاة جديدة، لا توجد عند الخوف صلاة جديدة، وإنما هي الصلوات المعروفة، بخلاف صلاة الاستسقاء فإنها صلاة إضافية، بخلاف صلاة الخسوف فإنها صلاة إضافية، وهكذا. بارك الله في الجميع. فائدة: ذهب عامة أهل العلم أن صلاة الخوف باقية لم تنسخ، وذهب بعض أهل العلم أن صلاة الخوف قد نسخت. أما من يقول بأن صلاة الخوف باقية لم تنسخ، قال: هذا هو الأصل، فلا يصار إلى النسخ إلا بدليل. قال أصحاب القول الثاني الذين يقولون بأن صلاة الخوف نسخت، قالوا: دليلنا على النسخ قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا: هذا يدل أن صلاة الخوف تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون صلاة الخوف. أجاب جماهير أهل العلم بأن هذا الأمر لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هذا مردود بإجماع الصحابة، بدليل أنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، ما قالوا: ليس النبي صلى الله عليه وسلم معنا، إذن لن نصلي صلاة الخوف، فثبت أداء صلاة الخوف عن عدد من الصحابة. يذكر بن رجب الحنبلي أن أداء صلاة الخوف جاء عن علي وحذيفة وأبو موسى الأشعري مع حضور عدد من الصحابة، يعني صلاة الخوف صلاها عدد من الصحابة، وكان معهم في هذه الصلاة أيضاً عدد من الصحابة، فلم يقل أحد منهم: هذه صلاة منسوخة نسخت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا القول الثاني قول مرجوح. وقال جماعة من أهل العلم عن القول الأول: هذا قول كافة أهل العلم، قالوا: ويدل عليه إجماع الصحابة. من حكاه إجماعاً؟ حكاه العمراني صاحب البيان، وحكاه أيضاً أنه إجماع الصحابة ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وأيضاً النووي في المجموع يقول: وهي مستمرة إلى آخر الزمان. قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والمزني من الشافعية وبالرشد في بداية المجتهد يقول وشذ أبو يوسف والطحاوي في شرح معاني الآثار يقول عن قول أبي يوسف هذا قال وهذا القول عندنا ليس بشيء، مع أن الطحاوي حنفي قال هذا القول عندنا ليس بشيء، يعني قول لا دليل عليه فائدة: صلاة الخوف لا تشرع في القتال المحرم ما يأتي رجل قاطع طريق يريد أن يقطع الطريق أو ينتهك حرمات المسلمين ويقول أنا في خوف شديد سأصلي صلاة الخوف، لا، صلاة الخوف تيسير من الله عز وجل، وهذه المعاصي لا يستباح بها هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. وحكاه النووي إجماعاً، قال ولا يجوز أداء هذه الصلاة في القتال المحرم بالإجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك. يعني رجل يريد أن يغير على قافلة والقافلة معها سلاح، قال أنا في خوف شديد سأصلي صلاة الخوف، بإجماع أهل العلم لا يشرع لك أداء صلاة الخوف لأن صلاة الخوف في القتال المشروع وليس في القتال الذي لم يشرع والقتال المحرم. فائدة: ورد في صفة أداء صلاة الخوف عدد من الأحاديث، ما صح وثبت من هذه الأحاديث ففعل أي واحد منها مشروع، ولكن خلاف أهل العلم في الأفضل، حكاه ابن هبيرة إجماعاً، ويعني بالإجماع ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة، فيقول أجمعوا أن كل ذلك جائز، معنى كلام هذا، وإنما اختلفوا في الأفضل. وكذلك الإمام أحمد، رغم علمه واطلاعه على الخلاف قال كل ذلك جائز، وقال كل هذا جائز، قال وأنا أختار حديث سهل، هذا ترجيح الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، ما الصفات الواردة في صلاة الخوف؟ أما الصفة الأولى فهي الصفة التي جاءت في حديث صالح بن خوات، الذي مر معنا. إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، يقسمهم الإمام قسمين، قسم تحرس وقسم يصلي مع الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية. مرة أخرى، الجيش يقسم قسمين، قسم يواجه العدو ويحرس، وقسم يحرس، وقسم يدخل مع الإمام فيصلي مع الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية القسم الذي صلى معه يفارقون الإمام، ويصلون الركعة المتبقية له ويسلمون، ثم يذهبون إلى مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى تأتي وتدرك وتدخل الصلاة مع الإمام فتصلي مع الإمام ركعة، فإذا وصل الإمام للتشهد انتظرها، فيجلس الإمام وهم يأتون بالركعة التي فاتتهم ويتشهدون مع الإمام ويسلمون، يعني الخلاصة يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام ركعة ثم يفارقون الإمام ويأتون بالركعة المتبقية، ثم يذهبون مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى تأتي وتصلي مع الإمام ركعة، والإمام ينتظرهم في التشهد ولا يسلم، فيقضون الركعة ثم يتشهدون ويسلمون مع الإمام، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية بارك الله فيكم جاءت هذه الصفة من حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عند أبي داود أن صلاة الخوف أن يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين، طائفة يصلون مع الإمام، وطائفة يواجهون العدو ما يدخلون في الصلاة، طائفة يواجهون العدو وما يدخلون مع الإمام، فالإمام يركع ركعة ويسجد بهؤلاء الذين يصلون معه، ثم يقوم الإمام، ثم يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، فهؤلاء الذين صلوا مع الإمام ماذا يفعلون؟ يتمون لأنفسهم، يعني الإمام يكون واقف، هم يقضون أو يصلون الركعة المتبقية ثم يسلمون، والإمام أيضاً قائم في مكانه، ثم يذهبون إلى مواجهة العدو، وتأتي الطائفة التي لم تصلي مع الإمام فيكبرون وراء الإمام ويصلون معه الركعة ويسجد بهم، ثم يسلم الإمام، ثم يسلم الإمام ويقضون الركعة ويسلمون. يعني هذه الصفة تختلف عن الصفة الأولى في ماذا؟ الصفة الأولى يسلمون مع الإمام، الصفة الثانية الإمام يسلم ثم هم يقضون الركعة بعد الإمام. واضحة هذه أبو سلمان؟ واضح هذا الأمر؟ طيب، إذن عندنا الآن صفتين بينهما فارق يسير، بينهما فارق يسير. الفارق يعني الفارق هو أن في الصفة الأولى الطائفة الثانية تسلم مع الإمام، الإمام ينتظره. في الصفة الثانية الطائفة الثانية ماذا؟ تقضي الركعة بعد الإمام، الإمام ما ينتظره. هذا هو الفارق بين الصفتين. والصفة الثانية جاء فيها حديث عند أبي داود بإسناد صحيح. طيب، الصفة الثالثة ما جاء في حديث ابن عمر أن الإمام يجعلهم طائفتين، طائفة بإزاء العدو وطائفة تصلي معه ركعة، تصلي معه ركعة، ثم تنصرف بعد الركعة إلى مكان الطائفة الأولى، والطائفة الثانية تأتي وتصلي مع الإمام ركعة، تصلي مع الإمام ركعة، ثم يسلم الإمام، بعد ما يسلم كل طائفة تقضي ركعة. هذه الصفة فيها أيضا فارق يسير. الفارق اليسير هذا أن الطائفتين طائفة تصلي مع الإمام ثم الإمام ما يسلم، وهذه أيضا ما تسلم لكن يتحركون ويواجهون العدو، والطائفة الثانية تأتي الآن وتدخل مع الإمام فتصلي ركعة فيسلم الإمام. الطائفة الأولى كم ركعة صلت؟ ركعة واحدة. والطائفة الثانية كم ركعة صلت؟ ركعة واحدة. ثم بعد ذلك الأولى تقضي والثانية تقضي. واضح بارك الله فيكم؟ هذه الصفة الثالثة. والذي يظهر والله أعلم أن الطائفة الثانية يتأخرون، يعني ما يبدأ الإمام الصلاة بالطائفتين، لا، وإنما يبدأ بطائفة واحدة. أما السلام فيسلمون الطائفتين مع بعضهم البعض، يسلمون مع بعضهم البعض بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. ثم قال: وعن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فذكر مثله وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. ورواية حديث أبي عياش الزرقي، واسمه زيد بن صامت رضي الله عنه وأرضاه، هذه الرواية أعلها جمع من الحفاظ بأن مجاهد بن جبر لم يسمع من أبي عياش الزرقي، فالإسناد فيه انقطاع، الإسناد فيه انقطاع، ولكن هذا الخبر يتقوى بالشواهد لهذا الحديث كحديث جابر، هذا الخبر يتقوى بحديث جابر، فالأقرب أنه خبر ثابت. لذلك ابن حجر في الإصابة يقول سنده جيد. هنا طبعا إخوان الكرام فائدة أكررها، قد يكون الخبر إسناده ضعيف ولكن تأتي طرق أخرى تقوي هذا الخبر، فهذا أمر معروف عند أهل العلم. قال هنا وللنسائي من وجه آخر عن جابر، يعني عندنا حديث جابر عند مسلم وعندنا حديث جابر عند النساء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وهذا الخبر من رواية الحسن البصري عن جابر ولم يسمع منه، ولكن جاء الخبر من طرق أخرى خاصة من حديث أبي بكر فيتقوى هذا الخبر. قال ومثله لأبي داود عن أبي بكر وإسناده صحيح، ومثله لأبي داود عن أبي بكر وهذا الخبر إسناده صحيح. طيب، أي صفة الآن عندنا؟ الصفة الرابعة أن يصف المأمومون كلهم خلف الإمام، يعني ما يكون فرقتين، فرقة يواجهون العدو وفرقة مع الإمام، لا، كلهم وراء الإمام ثم يصلون معه. الطائفتين كلهم الآن صفين كلهم يصلون مع الإمام، يركعون معه الركوع الأول، فإذا سجد الإمام من يسجد معه؟ الصف الأول، يسجدون مع الإمام. أما الصف الثاني فيواجه العدو، واضح بارك الله فيكم، يواجه العدو. فإذا نهض الإمام للركعة الثانية، الصف الثاني يسجد السجدتين، واضح بارك الله فيكم، يسجد السجدتين، ثم يتقدمون، يصبح الصف الثاني هو الأول، واضح بارك الله فيكم. الإمام يصلي ركعة والصف الأول يسجد معه بشكل اعتيادي، أما الصف الثاني ما يسجد. فإذا انتهى الإمام وقام إلى الركعة الثانية، الصف الثاني الآن يسجد ثم يصبح هو الصف الأول، والصف الأول يرجع ويصبح هو الصف الثاني. فإذا انتهى من السجود، يعني الإمام، فإذا وصل الإمام إلى الركعة الثانية الذين وراء الإمام يسجدون معه، والذين تأخروا ينتظرون. فإذا انتهى من السجود سجد المتأخرون ثم يتشهدون ويسلمون معه، واضح بارك الله فيكم. يعني صفين، أحدهما يكون الصف الثاني لا يسجد مع الإمام في الركعة الأولى، فإذا انتهى الإمام من السجود سجدوهم وتقدموا ورجع الصف الثاني إلى الوراء، ثم إذا سجد الإمام الصف اللي وراءه مباشرة يسجد مع الإمام والصف الثاني لا يسجدون. انتهوا من السجود يسجد هؤلاء ثم يتشهدون ويسلمون مع الإمام، يتشهدون ويسلمون مع الإمام. دل على ذلك حديث أبي عياش الزراقي وحديث أبي هريرة عند أبي داود، حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح. طيب، عندنا الصفة الخامسة. الصفة الخامسة أن يصلي الإمام مرتين، يصلي بالفرقة الأولى ركعتين ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين. بعض أهل العلم يقول ماذا؟ يعني يصلي الإمام مثلا الظهر 4 ركعات فيصليها ركعتين والذين وراءه يصلونها ركعتين، بس دقيقة، الذين وراءه يصلون معه ركعتين ثم يسلمون حتى لو كانت الصلاة تامة، واضح بارك الله فيكم، حتى لو كانت الصلاة تامة، ثم تأتي الفرقة الأخرى وتصلي مع الإمام ركعتين ويسلم. يعني إن كانوا في سفر الإمام يصلي ركعتين ويسلم والفرقة اللي معه تسلم، ثم يصلي الصلاة مرة أخرى والذين معه يصلون ركعتين ويسلمون. في القصر المسألة واضحة. قالوا وإن صلى الصلاة تامة، ما كانوا في السفر، كانوا في الحضر. قال بعضهم تصلى الصلاة الرباعية مقصورة في الحضر. قالوا لأن هذا يكون في الخوف الشديد، يكون هذا في الخوف الشديد. هذه من طرق وصفة أداء صلاة الخوف. وابن رجب الحنبلي يقول الإمام يسلم، فصلى مع كل فرقة صلاة كاملة، صلى مع كل فرقة صلاة كاملة. طيب، ثم قال هنا وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. حديث حذيفة إسناده صحيح، حديث حذيفة إسناده صحيح، وحديث ابن عباس أيضا إسناده صحيح، حديث ابن عباس أيضا إسناده صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف، وإسناده ضعيف جدا، فيه راو متروك. طيب، فائدة: أكثر أهل العلم يقولون لا أثر لصلاة الخوف في نقص عدد الركعات، يعني الصلاة رباعية تكون رباعية إذا ما كانوا في السفر، فالصلاة ما تنقص، هذا أكثر أهل العلم يقول بهذا. نأتي الآن للصفة السادسة. الصفة السادسة في قول بعض أهل العلم أنها تكون في الخوف الشديد، فتكون الصلاة عبارة عن ركعة واحدة. أكثر أهل العلم يقولون ماذا؟ الخوف الشديد ما يؤثر على عدد الركعات، لكن بعض أهل العلم يقول لا، هذه الصفة السادسة، قالوا الخوف الشديد يؤثر على عدد الركعات. قال والدليل ما رواه مسلم عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهذا قول جماعة من أهل العلم، قول أحمد في رواية. وأيضا والدليل حديث الباب، حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صلى بهم ركعة واحدة فقط. قالوا هذا يكون في الخوف الشديد، العظيم. يعني تبقت صفة أخيرة، ما هي؟ السابعة. ما سمع؟ أحسنت. هذه الصفة تكون عند المسايفة، عند التحام الجيوش. في صحيح البخاري قال ابن عمر فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يصلون على حسب ما يقدرون عليه. واضح بارك الله فيكم. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أبو حنيفة يقول لا، يؤخرون الصلاة، لا يصلون على هذه الحال، يقول لأن هذه الصلاة ما يكون فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، فيقول تؤخر الصلاة، والصواب أن الصلاة لا تؤخر، ويصلون على هذه الحال. طيب، فائدة: هل يشترط تساوي العدد في كل فرقة؟ يعني قلنا يقسم الإمام الجيش إلى طائفتين، هل لابد يكون 20-20 مثلا، 40-40؟ لا، لا يشترط هذا، فلا دليل على ذلك. فلتقم طائفة منهم معك، قلوا أو كثروا، لا يضر ذلك. مسألة: هل تصلى صلاة الخوف في الحضر، يعني ما كانوا مسافرين، وقعت معركة في المدينة، هل تصلى صلاة الخوف هنا أم تكون في السفر فقط؟ جمهور أهل العلم قالوا تصلى في الحضر، والإمام مالك يقول لا، صلاة الخوف تصلى في السفر فقط. قالوا لأن الذي ورد في صلاة الخوف ركعتين، طب ركعتين متى ستكون؟ في السفر. والصواب هو قول جمهور أهل العلم، فتجوز في الحضر وفي السفر، فالنصوص عامة ولم يرد في ذلك تخصيص. طيب، مسألة أو فائدة، هل تجوز صلاة الخوف عند الخوف على النفس من سبع مثلا؟ يعني ما في معركة، وإنما الإنسان مثال يتبعه أسد وأدركته صلاة الفجر، هل يجوز أن يصلي وهو يجري أو على راحلته مستقبل القبلة أو غير مستقبلها؟ يجوز هذا الأمر أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا يجوز هذا الأمر، فإن هذا خوف شديد، وربما يكون هذا أيضا ربما في بعض الأحوال أعظم من الخوف من العدو. لماذا؟ هنا وحده ومع العدو في جيش، ممكن تقسيمهم طائفتين. فائدة، يرى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن صلاة الخوف مشروعة لمن أراد أن يدرك عرفة. رجل نفترض أنه أضاع الطريق وغربت عليه الشمس يوم عرفة، يعني الحجاج الآن انصرفوا من عرفة إلى أين؟ إلى مزدلفة، وهو يريد أن يحث السير لإدراك عرفة، قالوا يصلي ولو على راحلته مثل المسايفة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا يعني ربما مع العدو ربما يدرك شيئا. طيب إذا فاته عرفة متى يدرك عرفة؟ السنة القادمة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنها كما يقال يعني حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا. طيب، مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف الشديد؟ يعني وقع القتال مع العدو قبل أذان الفجر واستمر القتال إلى بعد طلوع الشمس، وما تمكن الرجل من الصلاة حتى في الصفة السابعة، واضح بارك الله فيكم، حتى مع المسايفة ما تمكن، ربما تكون هذه الصفة متصورة في الأزمان الماضية ولكنها في أزماننا أندر والأكثر. هاي جماعة والأكثر وقوعا، في الرشاشات كيف يصلي؟ كيف يصلي والرصاص يطلق عليه؟ هذه في أيامنا أكثر وقوعا، واضح بارك الله فيكم، أكثر وقوعا. يعني حال المسايفة ممكن قلت الأخوة المصريين تأخذ نفس مع طلقات الرصاص والقنابل، في مجال تأخذ نفس؟ ما في مجال أبدا. فهنا تأتي المسألة، هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ طبعا إذا كانت الصلاة تجمع الأمر يسير جدا، لكن إذا كانت الصلاة ما تجمع، واضح بارك الله فيكم، يعني جماعة صلوا الظهر والأمور طيبة ومع أذان العصر وقع القتال، هل يجوز تأخير العصر إلى بعد المغرب؟ واضح بارك الله فيكم. هذه إذا لم يمكن أداء الصلاة، هذا يعني إذا كان الأمر في أسوأ الحالات كما يقال. جمهور أهل العلم قالوا لا تؤخر الصلاة عن وقتها، فيصلي على أي حالة تيسر له أداء الصلاة. وذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز في الخوف الشديد العظيم تأخير الصلاة عن وقتها. قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلى العصر متى؟ بعد المغرب. أجاب الجمهور قالوا هذا قبل مشروعية صلاة الخوف، والذي يظهر والله أعلم أن الحكم باقي، والدليل سيأتينا بعد قليل. لذلك يذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال من كانت السهام والرصاص يأتيه من كل مكان وقلبه لا يستقر، لا يستقر قلب أبدا، قال ففي الضرورة القصوى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. طيب ما الدليل؟ يعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب في الخندق اعترض عليه الجمهور، ما الدليل؟ دليل آخر على هذا القول جاء عن أنس عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه شهد فتح، أظن هكذا تضبط، تستر مع أبي موسى الأشعري، قال فلم أصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار، وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا جميعا. يعني كأنه يقول لو أعطيت لي الدنيا جميعا وقيل لي أخر الصلاة لن أؤخر الصلاة. واضح؟ وهذا الخبر علقه البخاري. كيف علقه؟ أقرأ النص من صحيح البخاري فيه فائدة. قال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء، يعني الصلاة هذه عند المسايفة حتى هذه ما قدروا عليها، أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، لا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. الآن قال البخاري وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. واضح بارك الله فيكم. فيجوز في الحالات الشديدة جداً تأخير الصلاة عن وقتها، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، رجل طلبه العدو، طلبه العدو، هل يجوز له أن يصلي صلاة الفرض على راحلته؟ صلاة الفرض على الراحلة تجوز بدون عذر؟ لا تجوز، والصلاة باطلة. والدليل وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن من أركان الصلاة. أما هنا فيجوز، والدليل إجماع أهل العلم أن المطلوب يصلي على راحلته، المطلوب يصلي على راحلته، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف. طيب مسألة، هل يجوز للطالب أن يصلي على راحلته؟ جماعة يطلبون عدوا، هل يجوز هم أن يصلوا على الراحلة؟ ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يجوز، وقيدوا هذا بقيود ليس مطلقا، قالوا يقيد هذا بقيود. قالوا إذا كان الطالب أقل عددا من المطلوبين فقد يطلب جماعة عددهم قليل العدد الأكبر. قالوا لو توقفوا لأداء الصلاة ربما رجع عليهم العدد، واضح بارك الله فيكم، أو يكون الطالب قد تقدم عن الجيش. الجيوش في السابق تقسم أقسام، ففي قسم يتقدم ليطلب العدو. طيب هذا القسم الذي يتقدم ليطلب العدو لو توقف يصلي والعدو رآهم يرجع لهم مرة أخرى، أما هم بهذه الطريقة يخيفون العدو فيبعدونه فيرتاح الجميع. جاء في المسألة حديث فيه ضعف، لذلك ذهب جماعة من أهل العلم قالوا الطالب لا يجوز له أن يصلي على الراحل، ولكن ربما يقال بارك الله فيكم لو احتاجوا إلى ذلك حاجة عظيمة وفي ذلك مصلحة كبيرة فالأمر سهل ويسير، الأمر سهل ويسير، وهذا قد يحتاج له في أيامنا. رجال يهربون المخدرات ومعهم أسلحة وخرج جماعة لطلبهم فإن توقفوا هجموه، فهنا ربما يخفف في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال وعنه أي عن ابن عمر مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف وإسناده ضعيف، فيه راو يقال له عبد الحميد ابن السري وهو ضعيف ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا سجود السهو ما يكون في صلاة الخوف، والصواب والله أعلم أنه لا دليل على ذلك، والأصل بقاء الحكم، فصلاة الخوف إن سهى فيها الإمام ففيها سجود سهو. فإن قال قائل، هذا يذكره الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، الحروب اختلفت الآن، ما يمكن أداء صلاة الخوف بمثل الطريقة التي تؤدى فيها صلاة الخوف في الزمن الماضي، طائفتين الجيوش الآن ما تقسم بهذه الطريقة. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يصلون بأي صلاة أقرب إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة أقرب إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها، والدليل فاتقوا الله ما استطعتم. فائدة، هل لصلاة الخوف أذان وإقامة؟ الجواب نعم، والدليل في صحيح مسلم من حديث جابر فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر، وبالرجب يقول ولا أعلم في هذا خلافا، قال إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عن سفيان الثوري. فصلاة الخوف فيها أذان وإقامة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا بحول الله نلتقي في السادسة والنصف بإذن الله عز وجل، في السادسة والنصف بحول الواحد الأحد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير.